بسم الله الرحمن الرحيم.
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعزائي المشاهدين، يسرنا أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من موسوعة الأخلاق الإسلامية لنكون بضيافة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في كليات الشريعة وأصول الدين. فأهلا وسهلا بكم دكتور.
بكم أستاذ أحمد، جزاك الله خيرا.
أكرمك الله. أستاذي الكريم، ونحن نخوض عباب بحر الأخلاق الإسلامية، استوقفتني آيات من ذكر الله الحكيم يقول فيها الله عز وجل: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فبعد أن كان الله عز وجل يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوات التي أكيلت عليه واتهمها بأنه عراف وساحر ومجنون، أتى ليثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم. فرسول الله متجه تجاه إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد والبلاد لإقامة رسالة التوحيد، ويثبت الله عز وجل لنبيه أنه على خلق عظيم. فما الرابط بين الأخلاق وبين التوحيد؟ وكلنا يعلم أن التوحيد هو أصل باب العقائد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أستاذ أحمد، بادئ ببدء، ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد؟ والتوحيد كلمة الإسلام الأولى، وهو في حقيقته ألا ترى مع الله أحدا، أن ترى أن الله وحده هو المعطي وهو المانع، هو الرافع وهو الخافض، هو المعز وهو المذل، هو الرازق. كل أحوال الإنسان منوطة بأفعال الله عز وجل، فحينما تتوحد الوجهة إلى الله عز وجل يكون العبد قد اقترب من التوحيد. وسأوضح هذه الحقيقة بمثل. لو أنك أردت أن تسافر وتحتاج إلى تأشيرة، ودخلت إلى دائرة الهجرة والجوازات، وقيل لك إن الموافقة على هذا الجواز ولهذا المكان بالذات من صلاحية المدير العام وحده، وفي هذا البناء آلاف الموظفين، فهل يمكن أن تبذل ماء وجهك لغير المدير العام؟
طبعاً
إطلاقاً، وإلا التصرف أحمق،
تضيع الوقت.
فحينما توقن يقيناً أن صلاحية الموافقة على السفر إلى هذا البلد منوطة بيد المدير العام وحده، إذا لا تتضعضع أمام غيره، ولا تبذل ماء وجهك أمام غيره، بل تتجه مباشرة إلى من بيده الأمر. هذا مثل للتوضيح. أنت حينما توقن أن أمرك بيد الله، أن حياتك بيد الله، أن إنهاء الحياة بيد الله، أن الرزق بيد الله، أن الذين هم فوقك بيد الله، أن أعداءك بيد الله، أن من هم دونك بيد الله، أن أقرب الناس إليك بيد الله، حينما ترى أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له الخلق والأمر، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، في السماء إله وفي الأرض إله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. حينما توقن أن كل شؤون حياتك وكل من حولك وكل من فوقك وكل من دونك بيد الله عز وجل، إذن أنت علاقتك مع الله. اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها، من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله الهموم كلها. علاقتك مع واحد إن أرضيته أرضى عنك الجميع، وإن أسخطته أسخط عنك الجميع. إن أقبلت عليه أنت في قمة السعادة. وقد تقول بأعماق نفسك: يا ربي، ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك؟ وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. الحقيقة أستاذ أحمد، من السهولة بمكان أن تؤمن بالله خالقا. هذا الإيمان آمن به إبليس، قال: خلقتني من نار،
اعترف لله عز وجل.
أن تقول إبليس قال ربي فبعزتك، قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. أما أن ترى أن يد الله تعمل وحدها، وأنه لا إله إلا الله، لا رافعة ولا خافضة ولا معزة ولا مذلة ولا معطية ولا مانعة ولا رازقة إلا الله، إذن كل أمرك متعلق به. تفضلت وسألت: ما علاقة التوحيد بالأخلاق؟ أنت حينما ترى أن أمرك بيد الله لا تنافق لأحد، ولا تكذب، ولا تتضعضع أمام قوي ولا أمام غني. أحد الأنبياء الكرام قال: فكيدوني جميعا، متحديا، ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يعني بشكل أو بآخر
يقين بنصر الله عز وجل.
يعني إنسان أمام وحوش كاسرة، لكن هذه الوحوش مربوطة بأزمة قوية بيد جهة عليمة رحيمة عادلة، فأنت علاقتك ليست مع الوحوش بل مع من بيده أزمتها، فإن رضي الله عنك حجزها عنك، وإن أراد أن يؤدب أطلق بعضها. فالبطولة أن ترى الفعال الحقيقي، البطولة أن ترى من بيده الأمر. لذلك أن تؤمن بالله خالقاً شيء، وأن تؤمن بالله واحداً ومتصرفاً، وأنه لا إله إلا الله، ولا شيء يقع في الكون إلا بأمره. لذلك أقول: كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. إذن هذه المقولة على إيجازها يمكن أن تلقي ضوءاً على كل ما يجري في العالم. المؤمن متوازن، المؤمن يرى أن أفعال الله حكمة كلها، رحمة كلها، عدل كلها، مصلحة كلها، خير كلها. التوحيد مريح، والدليل أن معظم الأمراض النفسية تتأتى من الشرك. قال تعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. أنت من خوف الفقر في فقر، من خوف المرض في مرض،
هم نفسي.
توقع المصيبة مصيبة أكبر منها. أنا لا أصدق أن يصاب مؤمن بمرض نفسي، كيف يمرض؟ من بيده الأمر ربه، يسمعه، يناجيه، يدعوه، يرجوه، يبتهل إليه، هو معنا أينما كنا. يعني مثلا، هل من مصيبة على وجه الأرض عبر التاريخ أكبر من أن يجد الإنسان نفسه فجأة في بطن حوت؟ إنسان ضعيف طبعا، ما في جوال، ماذا يفعل؟ سيدنا يونس دخل إلى بطن الحوت،
وكان في ظلمات،
فالتقمه الحوت، وكان في ظلمات ثلاث: ظلمة البحر، وظلمة الليل، وظلمة بطن الحوت. فنادى في الظلمات: ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وانتهت القصة. الآن جاء التعقيب الذي قلبها إلى قانون. قال وكذلك ننجي المؤمنين
لكل من سلك سبيل سيدنا.
أبدا، هذه الآية إلى أبد الآبدين، هذه الآية لكل المؤمنين في كل زمان في كل مكان. قالا ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. أنت حينما ترى أنك بمعية الله، ولكن لا بد من وقفة. معية الله معيتان، الله مع كل إنسان، يؤكد هذا قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، معكم بعلمه. أما إذا قال الله عز وجل إن الله مع المؤمنين مع الصادقين، هذه معية خاصة،
تختلف عن
أي معهم المعية. بالتوفيق، معهم بالتأييد، معهم بالحفظ، معهم بالنصر. المشكلة الأولى في العالم الإسلامي ضعف التوحيد. الإيمان بالله متوافر، بل إن إبليس بمعنى أو بآخر مؤمن، لأنه قال ربي فبعزتك أقر لله بالربوبية، ولكن حينما ترى أن الأمر كله بيد الله فأنت موحد. وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، بل قالوا إن نهاية العلم التوحيد، ونهاية العمل التقوى. فمن وحد الله واتقاه حقق الهدف من وجوده. بل إن فحوى دعوة الأنبياء من دون استثناء توحيد وعبادة، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. حينما تؤمن أن الإله واحد وأنه لا بد من أن تنصاع له، فقد حققت الهدف الأكبر من وجودك في الدنيا.
قول الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تعليم الآيات ثم التزكية. حبذا أستاذنا الكريم لو نعرف أقسام التوحيد وتفصيلاته.
الحقيقة أقسام التوحيد أن ترى أولا أن المتصرف في الكون واحد، هذا توحيد الألوهية. وتوحيد الربوبية أن ترى أن أمرك كله بيد الله. لذلك التوحيد ألا ترى مع الله أحدا. الإنسان أحيانا يتجه إلى الله وإلى غير الله، هذا نوع من الشرك. أحيانا يعتقد أن الله فعال وأن في الأرض أقوياء يفعلون، هذا نوع من الشرك. حينما تعتقد اعتقادا جازما أن الفعال هو الله، وتوحد الوجهة إلى الله، وتوحد الإخلاص لله، بين اعتقاد وبين وجهة وبين إخلاص، هنا أقسام التوحيد أو أنواع التوحيد. توحيد عقيدة، توحيد وجهة، توحيد إخلاص. فأنا حينما أوحد الله عز وجل أتجه إليه ولا أتجه لغيره. النبي عليه الصلاة والسلام سأل أحد أصحابه معاذ وكان رديفه على الدابة، قال يا معاذ ما حق الله على عباده؟ قال الله ورسوله أعلم. سأله ثانية وثالثة بأسلوب المربي الحكيم، ثم أجابه قال يا معاذ حق الله على عباده أن يعبدوه وألا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه وألا يشركوا به شيئا. فسأله ثانية يا معاذ ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ سأله ثانية وثالثة، ثم أعطاه الجواب الرائع، قال ألا يعذبهم. حق العباد على الله إذا هم عبدوه ولم يشركوا به شيئا ألا يعذبهم. لذلك هناك ما يسمى بالخلاص والسلامة، وهناك ما يسمى بالأمن. الفرق بينهما كبير. الإنسان قد لا يصاب بمكروه فهو في سلامة، لكنه مضطرب نفسيا
خائف مما هو
قادم. أما ألا يتوقع المكروه هذا أرقى من السلامة،
وتعتبر نعمة بحد ذاتها،
هذه نعمة الأمن.
نعم.
قال تعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لم يقل الله عز وجل أولئك الأمن لهم، لو أن الآية كذلك الأمن لهم ولغيرهم.
صحيح.
أما أولئك لهم الأمن صيغة القصر والحصر، الأمن لهم وحدهم. لذلك لا يمكن أن ينعم إنسان بالأمن إلا إذا كان مؤمنا بنص هذه الآية. لكن الذي خرج عن منهج الله وكان قويا وكان غنيا ينعم بالرفاه، ينعم بالقوة، ولكن لا ينعم بالأمن. والدليل أن الإنسان حينما يشرك يقذف الله في قلبه الخوف، فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا، فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا. فمن لوازم الشرك الرعب والخوف.
سبحان الله.
ولو كان المرء قويا، ولو كانت دولة قوية،
لكن
من لوازم الشرك
من الرعب.
من لوازم الإيمان الأمن. لذلك قال تعالى: يمتن على عباده المؤمنين أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وحينما يغضب على أمة، ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نعمة الأمن مختصة بالمؤمن، هي من ثمار التوحيد. وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد.
شيء جميل دكتور. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي بنى فيه الإسلام على 5 أعمدة ومحاور، جعل الشهادة محور وبقية العبادات محاور أخرى، لكن الذي يلفت النظر إلى ما أريد قوله هو أن الصلاة إقامتها تحتاج إلى مثابرة وإلى مصابرة، وقال عز وجل: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نعم. هذه الصلاة. أما الصوم فهو أيضا فيه مجاهدة. أداء الزكاة فيه مكاسرة للنفس ومغالبة للهوى، والحج سفر وقطعة من العذاب. فما بال الشهادة والتوحيد قرنت مع هذه العبادات وهي كلمة تقال لكنها هي الحد الفاصل؟
لأن هذه العبادات لا تصح ولا تقبل إلا إذا صح التوحيد.
نعم.
فأنت حينما تدخل في الصلاة تقول: الله أكبر، أكبر من كل شيء.
صحيح.
أكبر من كل قوي، أكبر من كل متجبر، أكبر من الدنيا، أكبر من شهوات الدنيا. لولا التوحيد لمن عقدت الصلاة.
نعم.
في الصيام يمتنع الإنسان عن سائر المفطرات وعن كل معصية وأثم، لولا التوحيد لما امتنع،
ولو كان خاليا، دليل أنه مراقب لله أبداً. عز وجل.
العبادات الشعائرية لا تصح إلا بالتوحيد.
نعم.
لماذا؟ لأن الإنسان حينما يؤمن بالله خالقا ومربيا ومسيرا، وحينما يؤمن بالله موجودا وواحدا وكاملا، وحينما يؤمن بالله بأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى، الآن توحدت عقيدته، وتوحدت وجهته، وتوحدت نيته، كما شرحت قبل قليل أنواع التوحيد. فإذا صح توحيده صحت صلاته وصيامه وحجه وزكاته. بل إن كل خلل في عقيدة الإنسان أو في سلوكه دليل على ضعف التوحيد. حينما يخاف الإنسان من جهة قوية يكون هذا الخوف بسبب ضعف التوحيد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو في غار ثور قال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موطئ قدمه لرآنا. قال: يا أبا بكر، ما ما ظنك باثنين
الله
ثالثهما؟ يعني إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك.
من تعريجك أستاذنا الكريم على سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، كلنا يرى ويعلم أن القرآن الكريم منهاج كامل وهداية، وأن معلمنا الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي نستقي منه الترجمة الحرفية لتوجيهات القرآن الكريم. فحبذا لو نسمع منكم شيئا عن اصطباغ حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعاني التوحيد وهذا الخلق العظيم.
يعني في طريق الهجرة أهدر دمه ووضع 100 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا، وهو مع الصديق في الصحراء، احتمال القبض عليه أو قتله كبير جدا، تبعه سراقة، القصة طويلة، لكن في النهاية قال له: يا سراقة، كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟
سبحان الله، وهو مطارد، وهو
يعني إن صح أن للخط البياني للدعوة نهاية دنيا، في أثناء الهجرة
كان في
خط البيان للدعوة المحمدية في النهاية الدنيا، كأنه يقول: أنا سأصل سالما، وسأؤسس دولة، وسأحارب أكبر دولتين في العالم، وسأنتصر عليهما، وسوف تأتيني كنوز كسرى، ولك يا سراقة سوار كسرى.
وكأن هذا المخطط البياني يعطيه صورة جديدة في أعلى
لأنه أهلية. يرى الله وحده، ولا يليق بألوهية الإله أن يقع في ملكه ما لا يريد. وهذا الإيمان يمنح المؤمن الطمأنينة والثقة. أحياناً أستاذ أحمد نحن نهزم من الداخل، والهزيمة من الداخل خطيرة جداً،
بل هي أعظم من
هي أعظم هزيمة. أن تتضعضع ثقتك بالله، أن تشعر بالكآبة، بالإحباط، أن المسلمين قد انتهوا. لا، أحياناً يسوق الله لعباده امتحاناً صعباً جداً، يقوي الطرف الآخر، يقويه يقويه يقويه، إلى أن يتوهم ضعيف الإيمان أنه فعال لما يريد.
متى نصر الله؟
لذلك يقول: متى نصر الله؟ بل يقول: أين الله؟ امتحان صعب جدا، والمسلمون الآن يمرون فيه.
صحيح.
حتى يقول ضعيف إيمانهم: أين الله؟ ثم يظهر آياته فتختل موازين القوى. حتى يقول عدو الإسلام: لا إله إلا الله.
سبحان الله.
ألم يقل فرعون وهو يغرق: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل؟
فكان الجواب: أنا وقد عصيت.
امتحان صعب جدا. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لذلك في معركة الخندق مر الصحابة الكرام بامتحان صعب جدا: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يعني أحيانا معامل الإسمنت كل طبخة يصنع منها مكعبات. هذا المكعب يوضع في جهاز بسيط جدا، يمسك المكعب من أعلاه و أسفله مرتبط بكفة ميزان، توضع الأثقال تباعا، في أي وزن انكسر هذا المكعب، هذه قوة تماسك هذه الطبخة. وكل مؤمن ينكسر بضغط معين أو إغراء معين، فكلما قوي توحيده أصبح يعني ممتنعا عن أن ينهار. التوحيد يعطي الإنسان قوة. يعني سيدنا يونس نادى في الظلمات، النبي الكريم في الغار قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ سيدنا موسى وقال أصحاب موسى: إنا لمدركون. يعني احتمال النجاة صفر. فرعون بجيشه، بحقده، بقوته، بجبروته، بأتباعه، بجنوده، وراء شرذمة قليلة معها سيدنا موسى والبحر أمامهم، وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين.
سبحان الله.
لذلك التوحيد يهب الإنسان قوة كبيرة جدا. نعم. يعني يروي التاريخ أن سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه كان يواجه يعني في آسيا خصومه، وكانوا 300,000 ومعه 30,000. فطلب المدد من سيدنا الصديق، أرسل له طبعا طلب 50,000، أرسل له واحد هو القعقاع بن عمر، فقال له أين المدد؟ قال أنا. قال أنت؟ قال أنا. ومعه كتاب، فتح الكتاب يقول فيه الصديق: يا خالد، والذي بعث محمدا بالحق إن جيشا فيه القعقاع لا يهزم.
ما شاء الله.
فإنسان بالتوحيد يغدو الواحد بألف، بمليون، ومن دون توحيد يغدو المليون بأف.
صحيح.
لذلك حينما نبتعد عن التوحيد ونؤله القوى الكبيرة ونسترضيها على حساب ديننا وننبطح أمامها،
فلا بد أن
تضعف هذه الأمة.
هزيمة هي أساس.
لذلك التوحيد قوة، الله موجود والأمر بيده، وهو الذي ينصر. علينا أن ندفع ثمن النصر، الصلح معه والطاعة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وما من شيء يحتاجه المسلمون اليوم أكثر من التوحيد
بإذن الله تعالى. اللهم إنا نسألك أن تثبت أقدامنا وأن تنصرنا على القوم الكافرين، وأن تجعلنا لأهلا لأن يكون نصر الإسلام والمسلمين على أيدينا، وأن نكون موحدين لك حق التوحيد. في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في كليات الشريعة وأصول الدين، فشكرا جزيلا لكم.
شكرا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.